Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. اليوم بدأ جلسات اعتماد التهم في مواجهة كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا. الناطق الرسمي باسم الجنائية يقول جريمة فضل اعتصام خارج ولاية لاهاي ولا توجد قائمة مطلوبين من 51 شخصا. عضو مجلس السيادة المستقيلة عائشة موسى تطالب بحل مجلس الشركاء وتقول المجلس لم يؤدي الدور المعلن عنه وتغول على الصلاحيات. وزير المالية يعلن ترتيبات جارية لضبط سعر الصرف وضخ أموال قادمة لبنك السودان لزيادة احتياطات العملات الأجنبية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يمثل صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا المتهم علي كوشيب المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004. وجلسة اليوم الاثنين التي تستمر حتى يوم الخميس القادم هي جلسة مخصصة لإقرار التهم لمعرفة ما إذا كان ملف المدعي العام للمحكمة يملك أدلة كافية في مواجهة كوشيب لعقد محاكمة أو لا. وردا على سؤال للمحكمة حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإضافة أشخاص جدد من خلال أدلة جديدة أو اعترافات يدلي بها علي كوشيب أو الشهود خلال المحاكمة، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة فادي عبدالله المدعية العامة تأخذ هذه الأدلة والاعترافات وتدقق فيها، وبعد ذلك إذا رأت أنها أدلة كافية عندها تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار أوامر بالقبض أو بحضور هؤلاء الأشخاص الجدد. نفت المحكمة الجنائية الدولية وجود قائمة ب 51 مطلوبا لدي المحكمة في لاهاي حسب ما يشاع على نطاق واسع في السودان. وأكد فادي عبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة أن قائمة المطلوبين لدي المحكمة حتى الآن هم 5 أشخاص بما فيهم علي كوشيب، أما الأربعة الآخرين فهم الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم أحمد حسين وعبدالله بندا. وقال أن المطلوبين البشير وآخرون وعبد الرحيم الذين تحتجزهم الحكومة حاليا في كوبر إما أن تسلمهم إلى المحكمة الجنائية أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها على نفس الجرائم التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف قائلا إذا قررت الحكومة السودانية إنها ستحاكمهم بنفسها فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن توقف القضايا أمامها، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني أو نرفض الطلب ونستمر في السعي أن يسلموا إلى المحكمة الدولية. وبالتالي كما يقول فادي الأمر يعود للسلطات السودانية، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة في لاهاي؟ وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات السودانية قد تقدمت بطلب لتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة عدم وجود أي طلب تقدمت به الحكومة السودانية في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الطلب يمكن أن يتقدم به النائب العام أو وزير العدل أو وزير الخارجية حسب الدستور والمواثيق السودانية. أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن جريمة فض اعتصام القيادة العامة خارج ولايتها ولا تستطيع أن تنظر فيها لأن ولايتها محصورة فقط في دارفور. وأوضح فادي عبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية أن موضوع فض الاعتصام خارج عن ولاية المحكمة الجنائية ولا تستطيع أن تنظر فيه لأنها محصورة فقط في دارفور، ولهذا السبب كما يقول فادي لا أستطيع إطلاق وصف قانوني على موضوع خارج على ولاية المحكمة. ومع ذلك قال فادي إن ذلك يمكن أن يتم بطلب من مجلس الأمن أو بطلب من الحكومة السودانية لأن الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الآن محصورة في إقليم دارفور. قتل وأصيب 8 أشخاص في نزاع شاعري حول الأرض بمنطقة الدويكة بمحلية الصنوط بولاية غرب كردفان يوم الجمعة. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا إن نزاعا وقع بين عشيرتين حول الأرض بمنطقة الدويكة التابعة لإدارية المحفورة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص من الطرفين وجرح 5 آخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها للمستشفيات لتلقي العلاج. وأوضح صلاح إنه تدخلا من قبل الوقلاء أدى إلى وقف الاقتتال وقادت إلى توقيع وثيقة للصلح بين الطرفين بإشراف لجنة التصالحات الولائية. من جهتها أفادت السلطات بالولاية ببسط سيطرتها على الأوضاع بالمنطقة عقب نشرها لقوى مشتركة مكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة للفصل بين الطرفين. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا من مدينة الفولة في هذا الخصوص:
أدى الاشتباك ده لأنه في 2 من أهل الدنيا حمات وواحد أقوله على الأقل من أهل حيالك وحدفهم وهناك جرحى تقريبا حوالي 5 أنفار، يعني هما 8 من قتيل لجريح. ولكن تدخل العقلاء واحتوى الموقف وأمس توصلوا وقف عدائيات.
وفي جبال النوبة قتل 3 أشخاص على يد مجهولين بقرية أبنغا شرق محلية دلام ولاية جنوب كردفان. وأفاد شهود راديو دبنجا أن كل من عبدالعزيز إدريس فلاتي 73 سنة وعبدالله إبراهيم جادة 54 سنة وحيدر عثمان كودي 31 سنة فقدوا أثناء تواجدهم في المشاريع الزراعية بمنطقة كدبر جنوب مدينة دلامي يوم الجمعة. وأوضح الشهود أنه فزعا من سكان القرية وجد المفقودين 3 مقتولين برصاص. وذكر الشهود أنه جميع المقتولين يقيمون بمدينة مبرمبيتا التابعة لمحلية الكرشولة. نهب 5 جنود يتبعون للدفاع الشعبي من جنوب كردفان مسافرين تحت تهديد السلاح عند منطقة قردود طورو الواقع على الطريق بين مدينتي تلودي وأكولوجي بجبال النوبة. ووقع الحادث عندما كان كل من إسرام محمد علي ديدان وآدم ضفع الله علي والسائق إبيت مسافرين على متن سيارة خاصة من تلودي إلى كولوجي. ووفقا لشهود قام 5 مسلحين يرتدون زي الدفاع الشعبي بإيقافهم تحت تهديد السلاح ومن ثم نهب كل ما بحوزتهم وفروا. وبحسب مركز هودو المعني بحقوق الإنسان فإن الضحايا أبلغوا الشرطة في كولوجي لكن الشرطة لم تتحرك أو تفعل شيئا. وطلبت هودو في بيان لها الحكومة السودانية بضرورة إجراء تحقيق فوري وإخطاء الشرطة بجنوب كردفان للمساءلة في عدم قيامهم بالدور المناط بهم. كما طالبت هودو أيضا الحكومة السودانية بضرورة ضمان سلامة وحماية المواطنين بمناطق الصراع وحل الميليشيات ونزع السلاح غير المرخص من أيدي المواطنين. طالبت عائشة موسى عضوة مجلس السيادة المستقيلة بضرورة إلزام الجهات العدلية المسؤولة عن ملفات لجان التحقيق السابقة برفع نتائج التحقيق النهائية والإسراع في التحقيق الشفاف في حادثة قتل الثوار السلميين وإطلاق الرصاص الحي على مواطنين يمارسون حقوقهم الدستوري في التظاهر. وطلبت عائشة في بيان استقالتها يوم السبت بإعادة الهيكلة للقوات النظامية والعسكرية والأمنية وتقنين السلاح. كما طلبت أيضا بحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي قالت بأنه لم يؤدي الدور المعلن عنه بل تغول على صلاحيات غير معلنة. ونادت عائشة في بيان استقالتها بقيام المجلس التشريعي كواجب أساسي وانتقال السلطة إلى القوى المدنية حسب ما تقتضيه الوثيقة الدستورية. ووجهت عائشة انتقادات قاسية على الحكومة الانتقالية ودمغتها بالفشل في توفير الخدمات وتحقيق العدالة. وأشارت إلى هذه المجهودات لم تسفر عن نتائج بسبب التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية حتى أصبح المكون المدني في مجلس السيادة وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار بل يقبل بقرارات معدة سلفا. وقدمت عائشة في خطابها اعتذارا لعموم النساء وقالت إنهن ما زلنا يعانين الإقصاء من المشاركة في صنع القرار. وأضافت عائشة في هذا الخصوص:
خصها في إلزام الجهات العدلية المسؤولة عن ملفات لجان التحقيق السابقة برفع نتائج التحقيق النهائية والإسراع بالتحقيق الشفاف في حادثة قتل الثوار السلميين حول إرساء القوانين التي تضمن سير العدالة وتكوين محكمة دستورية مهنية قادرة على الحماية ضد التغول على الدستور والعمل بقوة وسرعة نحو مؤتمر دستوري يضمن إرساء دستور ديمقراطي دائم للبلاد. قيام المجلس التشريعي كواجب أساسي، حل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي لم يؤدي الدور المعلن عنه.
اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير حزب الأمة القومي بتعطيل إصلاح الائتلاف وتكوين المجلس التشريعي، وجاءت الاتهام عقب اجتماع وقد بدار حزب الأمة الجمعة صدر بعده بيان موقع باسم لجنة إصلاح الحرية والتغيير أعلن سحب الثقة من المجلس المركزي للائتلاف وطلب باستبدال المدنيين في مجلس السيادة بآخرين. وأوضح في بيان إنه ما تم في دار حزب الأمة القومي لا يمثل الحرية والتغيير، وأن المجلس المركزي لم يقوم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم. وجاء في البيان إنه ما صدر بالأمس لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية، بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لضعف الحرية والتغيير وإشراط الفترة الانتقالية ومعلوم من يقف ورائه. وكانت اللجنة الفنية عقدت اجتماعا الجمعة بدار حزب الأمة بمدرمان، وأمن على تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية والتغيير، ووافق الاجتماع على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة. كما أكد الاجتماع على ضرورة اختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وأوسط المقترحات كذلك على الاستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية. أعلن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم عن تلقي الحكومة السودانية لمطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى، وكشف الوزير عن ترتيبات جارية لضبط سعر الصرف سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي ببداية الأسبوع المقبل. وأكد الوزير في مقابلة مع قناتي العربية والحدث نعمل على ضخ أموال قادمة لبنك السودان لزيادة احتياطات العملات الأجنبية ولن نسمح لها بمزيد من الانفلات. وأقر الوزير بأن إجراء ضخ العملات ليس كافيا، وأكد أن حكومة السودان أوفت بغالب شروط البنك الدولي ولسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن الغاز والخبز، وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذه الإجراء في وقت لاحق. أعلن بنك السودان عن سياسات جديدة تسمح بتدخله في عرض النقد الأجنبي عن طريق المزادات وفق آلية يومية حدد المنشور شروطها. وقال حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي في بيان إنه إعلان البنك المركزي عن هذه التوجه يعاد صافرة بدال للانتقال من التحرير المقيد لسعر الصرف المرن المدار التي أعلنت نهاية فبراير الماضي وقبل أيام من زيارة وفد موظفي صندوق النقد الدولي للتحرير الطليق الذي طالب به البنك الدولي في مؤتمر باريس لمعالجة ما يطلق عليه التشوهات، والتي تتضمن تحرير كامل لأسعار المحروقات والكهرباء ومعالجة الدولار الجمركي وخفض الإنفاق على التعليم والصحة وهيكلة الشركات الحكومية وشبه الحكومية كشرط الوصول إلى ما يعرف بنقطة اتخاذ القرار في يوليو القادم. وانتقد الحزب في بيان تدخل البنك المركزي عبر آلية المزادات لعرض النقد الأجنبي ووصفه بأنه متعجل ودون توفير عوامل نجاحها ومستلزمات استمراريتها لمجابهة الطلب الجامح المتوقع على النقد الأجنبي، مما يقود بالضرورة إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية. رهن الأكاديمي دكتور محمد خير حسن محمد عميد كلية الاقتصاد السابق بجامعة أم درمان الإسلامية نجاح آلية المزادات بتوفر بعض اشتراطاتها المتعلقة بقدرات العملاء المالية لدى البنك التجاري الراغبين في الدخول في المزاد. وأكد أن نجاح هذه المزادات يتوقف في آثارها على كثير من مؤشرات الاقتصاد الكلي ومدى توفر احتياطات كافية من النقد الأجنبي لدي بنك السودان. وأكد أن نجاح آلية المزادات يتطلب كفاية ودايع البنوك التجارية لدي البنك المركزي، فضلا عن ذلك يتوقف نجاح الآلية على حسب ترتيب أولويات بنك السودان فيما يتعلق بنوعية وطبيعة السلع المستوردة التي ستوجه إليها موارد المزادات. وأكد أن تدخل بنك السودان في إدارة سوق النقد الأجنبي لا يقطع بأي حال من الأحوال في التزامه بسياسة تحرير سوق النقد الأجنبي. وأشار إلى أن تدخل بنك السودان يتم عبر آلية المزادات بإعلانه عن مزاد للنقد الأجنبي بين البنوك التجارية، وهو مزاد مشروط لتوجيه موارد النقد الأجنبي تجاه بعض سلع الوارد ذات الأولوية. قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان إنه طريقة احتكار استيراد الوقود الحالي بواسطة نفس المجموعة التي كانت تستورد لنظام العهد البائد نتج عنه ارتفاع في أسعار الدولار الذي نشهده اليوم، وذلك بسبب تمويل شراء المحروقات بالدولار من السوق الأسود وبتصدير الذهب. وأوضح أن السياسات الأخيرة للبنك المركزي أدت أيضا إلى زيادة أسعار الدولار، لأنها حددت للبنوك قفل حساب الدولار الساعة 2 ظهرا من كل يوم وتوريد عائد ذلك اليوم فورا. وأضاف قائلا هذا يعني عادة الحياة للسوق الأسود، لأن البنوك لا تستطيع أن تبيع أو تشتري بعد الساعة 2 ظهرا، لذلك يلجأ الناس إلى السوق السوداء بعد هذا الوقت. وأوضح دكتور تيمان أن غياب الصرافات الداخلية والخارجية أثر في عودة السوق السوداء وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، هذا إلى جانب حوجة الناس لاستبدال ما يملكونه من عملة محلية بالدولار تحسبا لأي زيادة. وأشار إلى مجموعة أخرى إضافية قال بأنها ساهمت بانخفاض قيمة الجنيه، من بينها انخفاض الجباية الضريبية ورسوم الجمركية بسبب تراجع كفاءة المواني وعدم توفر الثقة في القطاع المصرفي وعدم قدرته في المساعدة على تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف. ونصح دكتور تيمان الجهات الحكومية تأمين مشترياتها من خلال تعاقدات طويلة الأجل مع شركات النفط العالمية العملاقة من أجل تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتقليل الطلب على الدولار. يبدأ في الأسبوع الأول من يونيو المقبل تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الدعم النقدي المباشر ثمرات في 10 ولايات، وهي برنامج مدعوم من قبل أصدقاء السودان خاصة الاتحاد الأوروبي الذي رصد 305 مليون يورو لهذا المشروع. وبحسب البرنامج تنال كل أسرة مكونة من 6 أفراد 30 دولارا شهريا، وهو مبلغ يقارب 13,000 جنيه. وقالت وزارة المالية في بيان أن الولايات التي سيبدأ فيها التنفيذ الشهر المقبل هي النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وشرقي وغربي ووسط دارفور، إضافة إلى شمال وجنوب وغرب كردفان وسينار. وقال برنامج دعم الأسرة إنه أرسل يوم السبت مبالغ مالية ل 182 ألف أسرة و228 في ولايات الخرطوم وكسلة والبحر الأحمر. وأكد البيان على أن عملية التحويلات المالية ستصل إلى 414 ألف أسرة، وهي التي أكملت تسجيل بياناتها. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأعلنت الوزارة في ذات الوقت عن تسجيل 5 حالات تعافي وحالتي وفاة بمحلية دونغلا، مع وجود 77 حالة نشطة بالعزل المنزلي و10 حالات بمركز العزل الرئيسي بدونغلا وحالة واحدة بمركز العزل بحلفة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة سجلت 2 منها بمحلية دونغلا و3 حالات بمحلية مروي، ليصل بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية إلى 901 حالة متضمنة 671 حالة تعافي و144 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن المراكز العاملة بالتطعيم ضد كوفيد 19 في 122 موقع بمحليات الولاية 7 بكل من بحري والخرطوم وأمدرمان خلال الفترة من 23 مايو الجاري إلى 2 يونيو القادم، ويشمل التطعيم المستهدفين من الكوادر الطبية والفئات العمرية من 45 عاما فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يتلقون الجرعة. من جانبها نبهت رابطة الأطباء الاشتراكيين في بيان لقرب نهاية الفترة الزمنية المقررة لأخذ الجرعة الأولى من استرازينكا بولاية الخرطوم في 30 مايو القادم، وأعربت الرابطة عن أسفها لضعف العدد الكلي للذين أخذوا اللقاح، وقالت أن عددهم لم يتجاوز الأسبوع المنصرم 45% من الجرعات المتوفرة البالغة 820 ألف جرعة للفئات المستهدفة. وأوضحت أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 153 ألف مواطن، 62,118 من الكوادر الصحية، و 72% منهم يسكنون ولاية الخرطوم، و 41,882 من الكوادر الصحية بالولاية، و 67,740 من مواطني الولايات. تجري التحضيرات لبدء حفر وتركيب عدد 4 محطات مياه متكاملة بمناطق أمقوس النعم وكيتو وميديسيس وغر الزاوية بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور بدعم من اليونيسيف بتكلفة كلية تبلغ 79 مليون جنيه سوداني. وقال مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة بالولاية عبد الشافع عبد الله إن الترتيبات تجري الآن على قدم وساق لتنفيذ محطات المياه 4 في الوقت المحدد لها بمحلية السريف. وأوضح إن العمل يجري حاليا في إجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأولية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية للمجتمعات المحلية للتوعية بأهمية مشاركة النوع في استخدامات المياه. الخبر الأخير في النشرة: يبدأ في 6 من الشهر القادم امتحانات مرحلة الأساس بولاية جنوب كردفان، وكانت الامتحانات مقرر لها أن تبدأ يوم غد الثلاثاء، لكن تم تأجيلها إلى يوم 6 يونيو القادم لإعطاء المزيد من التركيز والمراجعة بشكل جيد للطلاب والمدارس. وأعلن أبو القاسم حسين المدير العام للوزارة عن الفراغ من امتحانات النقل لمرحلتي الثانوي والأساس بالولاية فيما اكتملت العدة لامتحانات الأساس ومن ثم الشهادة الثانوية. وأعلن بداية امتحانات مرحلة الأساس يوم 6/6 بجميع محليات الولاية، وأكد الاستعداد لاستقبال طلاب المرحلة المتوسطة من الصف 6 مع تجهيز المواعين الاستيعابية لهم وفق خيارات اللجنة الفنية المختصة بدراسة أمر المرحلة المتوسطة ووضع التقديرات والبدائل ومقترحات الاستيعاب مع مراعاة الإحصائيات لأي محلية. وأوضح أن طلاب الصف 6 يتم توزيعهم في نفس المدارس مع زيادة عدد الفصول وبإدارة منفصلة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم بصراحة. بصراحة مع كمال الصادق. بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المهندس مرغني موسى، وزير النقل، لقيناه على هامش مؤتمر باريس عشان نتكلم معه حول النقل في السودان، ونطرح سؤال: ماذا عن الخطوط الجوية السودانية، وماذا عن السكة حديد وميناء بور سودان والسواكن والنقل النهري، وماذا عن المعابر؟ دي كلها أسئلة، ودي كلها تحت إدارة وزارة النقل. أهلا ومرحبا بك السيد الوزير مرغني موسى، وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا أستاذ كمال، حقيقة والحاجة أنا سعيد جدا لقيتك، ونطل عبر راديو دبنجا وإذاعة دبنجا، هي إذاعة كل السودانيين، وكل سنة وكل السودانيين بخير، ونطل على راديو دبنجا من مؤتمر باريس، وسعيدين جدا بلقائك أستاذ كمال.
طيب في أنت جيت مؤتمر باريس، أنت وزير بتاع نقل، العلاقة شنو بالمؤتمر، وشنو المتوقع أنه ممكن يمشي، شنو الفائدة المركة بها لقطاع النقل في السودان؟
نقدر نقول أنه الوفد الحكومي السوداني لمؤتمر باريس وزارة النقل هي يعني هي الغلب النابض لها لمؤتمر باريس، لأنه نحن بنتكلم عن البنية التحتية، واحد من القطاعات المهمة اللي تناقشت في مؤتمر باريس، وكان في سيشن كامل لها وجلسة مخصصة للبنية التحتية، قدم على القطاع الخاص السوداني، ومشكور جدا القطاع الخاص السوداني، برضو قدموا جلسة للزراعة وجلسة للنفط والتعدين وجلسة للتحول الرقمي والاتصالات.
بما أنه شنو حصل في قطاع النقل
في قطاع النقل تحديدا. أول حاجة كانت الجلسة جلسة مميزة، كان في تقديم واضح في صائد النقل، الناس تكلمت عن السكة حديد وعن البنية التحتية كاملة، وتكلمت عن سودانير وسودان لاين، عرضت ما عندها من مشاريع بصورة واضحة وجريئة، وكان الإقبال إقبال عالي، كان في إقبال بتاع مستثمرين محليين وعالمين موجودين كانوا في الغاعة. وهو طبعا ما من السهل إنك تمشي في تفاصيل لمشروع واحد، فبنفتكر إنه اللقاءات التمت دي هي لقاءات يعني هي منصة بتاعت انطلاق كويسة، لقينا فيهم ناس جادين ممكن نمشي معهم قدام إن شاء الله. وعموما اتواصلنا بشكل كويس وخطينا زي ما تقول المنصة اللي ننطلق بها كلنا مع بعض.
طيب قطاع النقل، لما الناس بيجي بيتكلموا وزير النقل وقطاع بتاع النقل، بالنسبة للزور المواطن العادي القاعد في حلايب هناك والقاعد في بورسودان والقاعد في الجنينة والقاعد في كادوغلي،
نعم،
بيعني شنو الكلام؟
النقل، النقل أول حاجة نعرف للسودانيين عبر راديو دبنجا، النقل وزارة النقل ومسؤولياتها. وزارة النقل هي مسؤولة من هيئة الموانئ البحرية وهيئة سكك حديد السودان والخطوط الجوية السودانية وسودان لاين سابقا، هي هسي في إعداد نعيدة ومشينا فيها كويس، ومسؤولة من النقل النهري ومسؤولة من النقل البري والمعابر السودانية. دي مسؤوليات تنطوي تحت وزارة النقل. لكن السؤال الوجيه اللي انت طرحته يا أستاذ، بنفتكر انه السودانيين محتاجين يتواصلوا، والوسيلة اللي بيتواصلوا بها هي النواقل السككية والبرية والنيلية والعايمة والجوية. تاريخيا السودان كان مترابط، بالذات سكك حديد السودان كان أي الناس بتمشي الفيافي وتشتغل في الغرة والحضر، وهو ما في سكة حديد. نحن طبعا ما دار نقول الاسطوانة المشروخة بتاعتنا، نحن ورثنا حاجة عبارة عن جنازة بحر، لكن انتقلنا من مراحل الخطط لمراحل التنفيذ. نحن بنفتكر انه
الخطوط البحرية كانت زمان السودان بيعرف يحس بقد ما فيش،
نعم، بنفتكر انه النقل ده بيخلي في حاجات مهمة بتسهل المسألة بتاعت التوزيع والترحيل. التكلفة في دي لو قلت، يعني أنت تتخيل هسي الصادرات والواردات لو كان النولون مخفض بسكة حديد وبنقل نهري ومشى وصل مناطقنا كلها من أقصى الشرق لأقصى الغرب ومن أقصى الشمال في التجارة البينية ومن أقصى الجنوب مع ساوث السودان، يعني بنفتكر إنه النولون ده لو قل بتقل أي حاجة. المسألة بتاعت التوزيع العادل برضو بعد ذاك فيها برضو الترابط، يعني أنت من السهولة كان مفروض تركب من الجنينة تمشي بورسودان أو العكس، يعني من حلفة تمشي على النيل أو تمشي النيل الأزرق أو الشمالية. المشكلة في السودان مشكلة بتاعت نقل، وواحدة من الحاجات برضو النواقل دي كلها في غطاءنا نحن في وزارة النقل. يعني الوزارة دي لو شدت حيلة بترفد الخزينة العامة بمبالغ طائلة في وقت قليل، عشان كده نحن دايرين السودانيين يركبوا سودانير، السودانيين يركبوا القطر. الحاجة دي وكجينا لقينا إنه والله يا أخي كل البنية التحتية دي مدمرة تماما، عملنا خطط واضحة وبدينا وجينا باريس معنا مشاريع مضبوطة وقدمناها، والناس اتبسطت إنه والله يا أخي نحن في التحول ده من العزلة والانغلاق للانفتاح، بنفتكر إنه أنا حنمشي كويس.
أنت هسي السيد الوزير وزير النقل، أنت هسي جيت وتتكلم الآن عبر راديو دبنجا من باريس، أكثر حاجة ملفتة للنظر أو ممكن أنت هسي شايفة قدامك هنا القطارات ماشية كيف، الحركة بتاعت القطارات وكيف إنه القطارات دي بتربط كل فرنسا بسرعة جدا وكده،
صح؟
احنا عندنا خط بتاع سكة حديد وخط واحد من سنته لحد الآن ما في شيء جديد فيه، والسكة حديد ممكن تودي السودان لقدام. خططكم شنو الآن العاجلة وقصيرة الأمد لعودة السكة حديد في السودان لأحده؟
أن احنا ناس منطقيين وبراغماتيين في التفكير، بنحلم نعم، لكن برضو يعني واضحين مع الشعب السوداني، لازم في مسألة السكة حديد دي نكون أكثر وضوحا. السكة حديد دي أن احنا عندنا سكة حديد ورثناها موجودة، دي ذاتها حاجة عظيمة جدا، يعني من المؤسسات الضخمة الموجودة، دي إعادة تأهيلها مهم. هسه نحن شغالين في مشروع اسمه إعادة تأهيل السكة حديد أو إنغاز ما يمكن إنغازه. طلعنا ميزانيات قدرنا الحق قبل الخريف إن شاء الله الجاي ده، وبدينا صيانة كل الطرق اللي بتتضرر سنويا بمناطق الخريف. عندنا ريكويست، عندنا طلب كبير في الصين ب 27 راس. مشكلة السكة حديد هي برضو غير الورش وغير الخطوط برضو قوة ساحبة. عندنا 27 راس تحت الطلب، وأول باتش ممكن نعمل لكم ميشنين هو 11 ونتوقعه. وعندنا شراكات عملناها لإعادة صيانة ماكينات ضخمة لبابورات في مصر، وحنستلمها نهاية الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله. دي بترفع الغدرة بتاعة السكة حديد. اتعاقدنا مع النفط، وزارة النفط لترحيل الفيرنس، اتعاقدنا مع السكر السودانية عشان نرحل السكر. بدينا شوية شوية نتعافى.
طيب
الخطط البعيدة، السودان محتاج لسكك حديد جديدة. بالخط القديم ده هو خط قديم وبقى في العالم ما بيعملوا به، محتاجين نعمل سكك حديد جديدة، محتاجين نعمل سكك حديد سريعة. السرعة دي بطيئة الموجودة طبعا، برضو محتاجين نعمل سكك موجودة. استفدنا موجودنا من باريس، برضو قدمنا طلب لأنه نلاقي وزير النقل والمواصلات الفرنسي، لأنه الفرنسيين بنفتكر أنه دي محطة مهمة يعني مع الانفتاح بدايتها باريس، وحننطلق يعني إن شاء الله كحكومة بتاعت انتقال. قلنا يا أخ ما دمجينا، لأنه الفرنسيين تاريخيا هم في مسألة القطارات دي والأنفاق والمترو هم عندهم باع طويل جدا. إن شاء الله عبر السفارة السودانية هنا لو ما حصلنا حنعمل اجتماع بالفيديو كونفرنس، حنشوف أن إحنا غير إنه نجيب قطر والسلام، محتاجين بيوت بتاعت خبرة تقدم لنا خبراتها، تقدم لنا رؤية، تشوف اللي عندنا من عروض نقدر نديها الطابع العلمي، نعمل الحاجة المفيدة والكويسة للشعب السوداني.
طيب أنت دل وزير، أنت من الشباب في الثورة بتاعت السودان ده، كنت شاهد عليها، كنت جزء من الشباب الموجودين. واحد من طموحات الشباب الخرجوا للتغيير هو إنه السودان اللي بنحلم به في المستقبل، اللي هو زي ما جه طلع قطر بتاع عطبرة ووصل لحد ميدان بتاع الاعتصام، ممكن الناس يكونوا يحلموا إنه يشوفوا القطار ده يصل لحد الجرينو، يصل لحد أقصى منطقة في غرب السودان، أقصى منطقة في شرق السودان، أقصى منطقة في مناطق ذات إنتاجية عالية. الحلم ده في رأيك ممكن 200 يبقى واقع، هل بتشوفه ده قريب؟
التحية للثورة السودانية، المجد والخلود للشهداء. عطبر الحديد والنار، سكك حديد السودان التاريخ ديل، وفي مجال النقل كل الناس شاركت في مسألة التغيير. التغيير عملية تراكمية، شارك قطاع الطيران، شارك قطاع المواعين العايمة، شارك كل الفعاليات في التغيير زي ما قطر عطبرة كان يعني المشهد العظيم وداخل لميدان الاعتصام. بالنسبة لنا نحن في النقل، احنا شايفين الحلم ده قريب انه يتحقق جدا.
كيف؟
بجدية. نحن طبعا كسودانيين في فترة من فترات ما كنا جادين وما كنا واضحين، احنا لازم نبقى جادين، لازم نبقى واضحين. ما دام الشعب السوداني ده فتر من انه يوم يسمع ستوري وقصة انه والله نحن ماشيين وقالوا لنا وقعدنا وقمنا، بيقى داري يشوف مشروع حقيقي على الأرض. احنا بنفتكر انه هسي في الوقت ده انتقلنا من مرحلة الرؤية والدراسات لمراحل التنفيذ. نحن عندنا عروض، العروض دي بتحتاج لوقت ما شايفه بعيد انها بتخش في حيز التنفيذ. بعد ذاك بنظام لو شيء قطاع خاص، لو بنظام منح، بنظام العروض المقدمة، فدي كلها هي بتعتمد على مدى جاهزيتك ومدى المدارس المتبعة من حيث انك متبع منهج علمي. برضو ان احنا قاعد نقول يا اخي ان احنا ما درنا عمل الحاجة غلط، ان درنا عملها بمنهج علمي، منهج واضح، ونطلع للشعب السوداني اي حاجه دارنا نعملها بنوريها للشعب. بنفتكر انه المحطه بتاعت باريس دي هي محطه ما بتقيف يعني مع الانفتاح ده، هي مشت لاحفاد ديون وحتمشي لانه والله في عروض في اتجاه النقل وفي باقي الوزارات اللي كانت قاعده في الاقتصاد في القطاع الاقتصادي. لكن برضو لازم ناكد المساله بتاعت البناء يا سيد كمال معقده جدا، يعني هي مساله في غاية التعقيد. لكن نحن نعمل وكل شباب وشابات ودي دعوة أنا بقدمها عبر الراديو دبنجا يجونا في وزارة النقل يساعدونا. وأي خبير بيفتكر إنه هو خبير في مجال النواقل يجي يقدم كل الدعم. عندنا منصات بتاعت خبرة قاعد نستعين بخبرة، عندنا بيوت خبرة عالمية قاعد نتعامل معها. هسه تواصلنا مع مواني هامبورغ الاستشارية في مسألة الكونتينر تيرمينت في ميناء بورسودان اللي هي زي ما تقول ميناء الميناء الجنوبي ميناء الحاويات.
طيب من أهم الملفات الثانية ماسكاها وزارة النقل هي الخطوط الجوية والخطوط البحرية.
نعم.
وديل الحاجات السيادية بتاعت السودان والحاجات اللي ممكن تنهض بالسودان لقدام والمواني. فمتين نحن نشوف الطيران السوداني ممكن يعود لعهده من جديد، 200 خط هيسرو يرجع، 200 نقدر نشوف خطوط ناقلة بنفس الخطوط بتاع الطيران السوداني اللي بيمشي لكل مكان في العالم. وحسي خلال 30 سنة كل الخطوط اللي كان ماخذ السودان بمشي بها أي مكان في العالم اتباعت واتشالت في عهد النظام السابق، والسودان بقى ما عنده حتى خطوط. فده كيف يعاد بناء المسألة دي؟ وشنو الخطط والحاجات اللي انت عاملينها وجارية لعودة الخطوط الجوية؟
نعم، هي المسألة دي متكاملة بتاع الدولة، أكثر من خطوط جوية سودانية شركة موجودة في وزارة النقل. واحدة من الأسباب اللي خلت إنه الخطوط الجوية السودانية ما تطير للعالم العزلة اللي كنا عايشين والاقتصاد والحصار، دي واحدة منها. احنا هسه فتحنا للعالم، محتاجين نعيد ترتيب بيتنا الداخلي في سودانير ووزارة النقل. بمعنى العالم ده بيقى يا أستاذ كمال غرية صغيرة، العالم بيتعامل معك بشهاداتك، عندك شهادات 1، 2، 3 دي بتسمح لك انك تطير لأوروبا، دي بتسمح لك انك تطير للخليج ولآسيا ولأنحاء العالم. سهل جدا كناقل وطني وكناقل حكومي يعمل شراكات عبر الحكومة الحالية، ده من حيث الإجراء، من حيث التفاصيل ومن حيث الجانب الفني محتاجين نخش شراكات، شراكات مع شركات عالمية زي إيرباص زي بوينغ، شركات عندها اسم عملاقة. وهسه نحن متواصلين مع ناس لوفتهانزا الآن، وعندنا اجتماع انعقد أمس أونلاين مع مدير سودانير مع مستشاريننا في وزارة النقل، متواصلين كبيت خبرة. برضو انت وقت تمشي عشان تنفذ مشروع عملاق، كون انك تخش بدون دراسة وبدون مستشار معروف بيعمل في المجال سنين طويلة زي لوفتهانزا، انت بتتعرض لانك ممكن بتخسر السودانيين، ودي حاجة احنا ما بنعملها. دي مسألة. البناء عنده خطوات، كل الحاجات انت وكي تخضعها للأساليب العلمية وتبعد منها المزاجية والاجتهادات الفردية وتشرك كل السودانيين معك، انا بفتكر انه نحن في الطريق الصحيح، في الطريق الصحيح بنمشي قدام. المسألة بتاعت سودانير دي كون انك هسي تجيب طياراته وتجيبها وتزودها بالوقود وترفع فيها ناس تطير، ما المسألة ما كده. المسألة هي بروسيس زي ما تقول حلقات طويلة مرتبطة مع بعض، بتبدأ زي كأنك انت دار تطلع بتركب خطوة خطوة خطوة. نحن هسي بدينا الخطوات الأولية وحيكون عندنا طيران، نحن نأكد هكون عندنا طيران محترم، شركات محترمة، سيستم محترم.
ممكن نشوفه في
قريب. ما بدينا نحن بدينا بعد ذاك برضو العروض اللي بتجي بنعرضها عبر وزارة العدل عشان نشوف الجوانب القانونية، بنعرضها عبر الاتفاقيات المالية. برضو الدولة عندها إجراءات، لكن نحن الحاجة المؤكدينها إنه نحن ما قاعد نمشي خطوة ونرجع خطوتين. الخطوة اللي بنمشيها قدام بتكون مليانة صيغة، وعارفين إنه الخطوة دي صحيحة.
طيب ماذا عن ميناء بورسودان، وماذا عن ميناء سواكي، وماذا عن الخطوط البحرية السودانية؟
هو طبعا دي السؤالين في سؤال واحد. أول حاجة أنا سعيد إنه أطيل عبرك.
نعم.
وعبر راديو دبنجا للشعب السوداني العظيم. خلينا نتكلم عن المينا بعد ذاك نمشي الخطوط البحرية السودانية اللي هي السودان لاين. المينا ما فيها مشاكل، كلها فيها مشاكل في حتة معينة. يعني عندنا مينا مواني، هي بيسموها مواني، هيئة المواني البحرية، لأنه عندنا أكثر من مينا مختص. عندنا مينا بتاع البلك اللي هو بتاع الفلت، وعندنا مينا بتاع ركاب، وعندنا مينا بتاع بترول، وعندنا مينا بتاع مواشي، وعندنا مينا بتاع حبوب، وعندنا مينا بتاع حاويات. احنا هسي كسودانيين ما عندنا مشاكل في كل المواني الا ميناء الحاويات، عندنا فيه تكدس، عندنا فيه الانسياب بتاع الواردات والصادرات فيه معيقات، بنفتكر انه في مشاكل مجمله ممكن تكون فنيه اداريه، وفي نفس الوقت برضو فيها جوانب بتاعت لوجستيات وتشغيل كلها مسبب فيها ممكن جزء يسير من الميناء، لكن في حاجة اسمها المجتمع المينائي، المخلصين جزء، الموردين جزء، الشركات الملاحة جزء، الميناء ذاتها تكون
بتساهم. هسي شنو الجاري لتطويره؟
هسي ده صايد وعودة. ده صايد، ده ما موجود وشغالين فيه. واخذنا بعض القرارات وتواصلنا مع شركة مواني هامبورغ الاستشارية، وصلت ومشوا غيموا وادونا عرض، والعرض هسي مشينا بيه لرئيس الوزراء ووافق لنا عليه، وفي التنفيذ انه قاعد نساهم في انه ده نرفع
العرض. شنو
ده؟ نرفع الغدره بتاعت الاريا او المنطقه بتاعت الميناء الجنوبي. العرض بيتكلم عن حاجات انه كيف الانسياب بتاعت الواردات والصادرات في منطقه الحياه دي تكون سهله، يعني انه السودانيين الشغالين في المجال ده يعني اجراءاتهم تمشي اسهل. الموانئ الثانيه ما فيها مشكله، يعني كل ما هي انت هي نافذه، المطار نافذه والمينا نافذة والمعابر برضو نافذة، إنه النوافذ دي بيخشوا بها السودانيين وبيمرقوا بها هي هم وبضايعهم. مدى تسهل للسودانيين؟ السودانيين دل قاعد يتعذبوا في نوافذ كثيرة، فنحن فكرتنا إنه هسي كيف السودانيين دل يعملوا الحاجة بطريقة سهلة وبسيطة.
طيب عشان يعملوا الحاجة بطريقة سهلة وبسيطة، في كلام داير إنه المينا ده إتباع، والمينا دي دخلوا فيه دول الخليج ودخلت فيه الامارات. القصه بالضبط شنو في الكلام؟
صح، ايوه فيها
غاوي التطور. صح،
ده كلام، ده كلام،
نقدر نعرف الحقيقه.
يا سلام،
لانه الكلام كثير.
احنا سعيدين اول حاجه بالسؤال ده، هو السؤال ده سؤال مهم. الكلام كثير طبعا، لكن ما صادفنا ان احنا، انا هسه كنت معيد في بورسودان، وبالمناسبه دي كل سنه وكل الشعب السوداني عبر الراديو دبنجة بخير. انا كنت معيد في بورسودان، لقيت كل الفعاليات بتاعت المجتمع المحلي، قيادات الادارات الاهليه، الفاعلين في الفعل السياسي والاجتماعي، والمهتمين بحركه الواردات والصادرات، والمجتمع المينائي، وعملنا لقاءات مستمره، ونحن ما انقطعنا نهائي. وزاره النقل ابوابها مفتوحه وغنواتها بتاعت التعامل برضو مفتوحه. وريناهم نحن ما الحكومه نبيع ونشتري المينا، نحن ما عندنا رغبه نكون سماسره لمنشات بلادنا على الاطلاق، بالعكس نحن حريصين انه نعمل اي حاجه برضا وموافقه الشعب السوداني. ده واحد. اثنين، المساله بتاعت انه تجينا دول بدون مسميات مرحب بها، يعني تجي وفقا للطريقه المعروفه عبر الخارجيه بتجي بتقدم عروضها. هسه نحن هنا في مؤتمر باريس اننا عرض بتاع ميناء سواكن، هو ميناء ضخم جدا، ممكن لو اشتغل بالكباسيتي بتاعته اللي احنا متوقعينها،
بالحجم بتاعه
اللي احنا متوقعينها، بنفتكر انه يحل مشكله السودان والدول المجاوره المغلقه، تشاد، افريقيا الوسطى، ساوث السودان، لهي جنوب السودان واثيوبيا. فبنفتكر انه المينا ده لو قام بيغطي احتياجاتنا. ده صايد. الصايد الثاني، المسألة ما كريمة أول حاجة إنك تقول والله في دول بعينها هي مثلا دار تشتري المينا، ما في زول دار يشتري ولا في زول دار يبيع. في فترة من الفترات
يعني
وزارة ما صحيح وتماما ما لاقانا نحن، وما لاقانا زول قاعد يبيع ويشتري، ونحن ذاته ما عندنا رغبة كحكومة بتاعت فترة الانتقال يعني نحن نبيع ونبقى سماسرة لمشاريع بتاعت بلادنا. بالعكس نحن أي حاجة دار نعملها هنوري الشعب. لما هسي ما جاتنا دولة بدون أي مسمى قالت لنا أنا دار استثمر في المينا دي، ما جاتنا، بالعكس قاعد يجونا شركات لما هسي غالبتها أوروبية وكده.
تكلمت عن عرض
ده صحيح
قدم هنا، قدم من دولة أوروبية بما يتعلق بتطوير المينا، ممكن تقدم لنا شرح عن الكلام ده شنو؟
هو ما قدموا هم، أنا إحنا طلبنا. نحن انت عندك منطقه،
التفصيل شنو؟
التفصيل اوريك شنو؟ انا اوريك التفصيل. ما الحكايه، انا قلت لك قبيل المواني هي مواني مختصه، وما فيها مشاكل. عندنا محل معين فيه مشكله اللي هي منطقه الحاويات المينا الجنوبي. لنا فتره طويله قاعد نحاول عبر وزاره النقل وهيئه المواني البحريه انه يعني نرفع كفاءتها. لقينا انه والله يا اخي احنا وصلنا رفع الكفاءه لحد معين، لكن ما وصلنا للكفاءة القصوى. عشان كده ليه نحن في ظل الانفتاح ده ما نستفيد من بيوت خبرة من الناس أصلا خبيرين في المجال ده؟ ما جبناهم عشان مثلا يشتغلوا معنا، لا بالعكس، يقدموا لنا استشارات. وعشان كده اتصلنا بشركة هامبورغ، شركة مواني هامبورغ للاستشارات اسمها كده،
اللي هي الألمانية.
ناديناهم قلنا لهم احنا والله عندنا منطقة معينة في ميناء معين، يعني احنا عندنا فيه تعقيدات بتاعت قاموا جو كتر خيرهم وبارك الله فيهم ومشوا المينا والمجتمع المحلي تفاعل معهم وقابلهم ورحبوا بهم وهم بالمجتمع ذاته عارف انه نحن اولاده يعني لا بنبيع لا بنشتري بالعكس رحبوا بهم واكرموهم في رمضان وقعدوا معهم وساعدوهم والناس دي عملوا تقييم لقوا انه في اربع حاجات دايره مراجعه
اللي هي
واحد السلامه لقوا انه والله العاملين بالمينا دي بيشتغلوا تحت ظروف صعبه جدا قد يتعرض واحد لوفاة قد يتعرض واحد يفقد اطرافه المساله بتاعت السلامه دي دايره مراجعه ده واحد اثنين لقوا انه كل المكانات فيها مشاكل بتاعت صيانه دوريه ودايره ازبيرات ويعني متعاملين معها برضو معامله محتاجه مراجعه فعشان كده قال والله يا اخي دي حاجه اثنين الحاجه الثالثه برضو يتكلموا عن انه المساله بتاعت المسؤوليات في وقت يعني في حته معينه هم قالوا نفقد المساله منو مسؤول من منو دي قاعد نفقدها في المينا دي برضو دايره مراجعه اللي هي الهيكل الوظيفي بالشكل الموجود في المنطقه ديك تحديدا دي ثلاثه الحاجه الرابعه اللي هي المساله بتاعت التشغيل والعمليات بسموها التشغيل والعمليات واللوجستيات يعني انت مجرد ما تجي كمصدر او كمورد يعني تبدا الاجراء وين ينتهي وين والحاويه بتاعتك تلقاها كيف وتكشيفها كيف وتشيل عفشك كيف ولو عندك صادر تستفه كيف ويمر عبر العمليات دي هم وفق الدراسات بتاعتهم ومشغلين لمواني كثيرة في العالم بيفتكروا انه العمليات الموجودة في الارض هي ما مضبوطة يعني محتاجة مراجعة الاربع حاجات دي هي دي الحاجات اللي تكلمنا فيها بصورة واضحة وقدموا فيها عرض بشكل واضح وبنفتكر انه انت لازم في اي حتة لازم يكون عندك مستشار العالم ده بالمناسبة قاعد يستفيد من بعض الحاجة دي فقدناها في السنين السابقة في النظام المبات لانه بيعملوا الحاجة مثلا بيعملوا مستشفى بعد سنة يكتشفوا إنها داخلية بنات دي مشكلة أن إحنا ما دار نعمل كده أن إحنا دار نعمل مستشفى نجيب بيت خبرة من العالم مختص يعمل مستشفى حقيقية
أو يعمل شارع
يعمل شارع أو الشارع ينتهي نجيب زول نعرف إنه والله يا أخي المستشفى ده هو مستشفى الحوادث دي مساحتها المفروض أقل حاجة كده عدد أسرتها كده وعدد الطوابق كده وتهوية المستشفى كده والنفايات بتاعتها تمشي كده يعني الحاجات بقت العالم ده عبارة عن أي حاجة انتهى منها بقت التجارب الإنسانية دي مكررة فإنت ما ممكن في ظل بالذات إنشاءات وتختار مدرسة ما مفهومة وخاضع على المزاج الشخصي لوزير ولا لغفير المسألة دي مرفوضة
شكرا للمهندس مرغني موسى وزير النقل على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجة شكرا لك باش مهندس
جزاك الله الخير وبارك لك
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي بكرة وفي نفس الوقت ده مع المهندس مرغني موسى وزير النقل في الجزء الثاني والأخير من الحوار معه وقيله وأربته بعافية
بصراحة مع كمال الصادق بصراحة
اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى وعلى الغابة والصحراء يلتف وشاحا وبأيدينا توفيت ضياء وسلاحا
سندق الصخرة
حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة ونرود المجد حتى يحفظ الزهر لنا اسما وذكرا
Bye.
تحد في باطن الأرض تنادي.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا. فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا. فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا. ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ، الرياض، 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 24 مايو من العام 2021. اليوم بدء جلسات اعتماد التهم في مواجهة كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. الناطق الرسمي باسم الجنائية يقول جريمة فضل اعتصام خارج ولايته في لاهاي، ولا توجد قائمة مطلوبين من 51 شخصا. عضوة مجلس السيادة المستقيلة عائشة موسى تطالب بحل مجلس الشركاء، وتقول المجلس لم يؤدي الدور المعلن عنه وتقول على الصلاحيات. وزير المالية يعلن ترتيبات جارية لضبط سعر الصرف وضخ أموال قادمة لبنك السودان لزيادة احتياطات العملات الأجنبية. قتل وإصابة 8 أشخاص في نزاع عشائري بمحلية الصنوط بولاية غرب كردفان، وقتل 3 آخرين على يد مجهولين بمحلية دلامي بولاية جنوب كردفان. نهب 5 جنود يتبعون للدفاع الشعبي بجنوب كردفان مسافرين تحت تهديد السلاح بين مدينتي تلودي وكالوغي بجبال النوبة. قوى إعلان الحرية والتغيير تتهم حزب الأمة القومي بتعطيل إصلاح الائتلاف وتكوين المجلس التشريعي. تنفيذ برنامج ثمرات المرحلة الثانية يبدأ في الأسبوع الأول من يونيو المقبل. وزارة الصحة بالولاية الشمالية تسجل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة 1 بدنقلة. ووزارة الصحة بالخرطوم تعلن عدد 122 موقعا للتطعيم ضد الكورونا. الخبير الاقتصادي عبد الحليم تيمان يقول أن أسباب ارتفاع أسعار الدولار بسبب تمويل شراء المحروقات بالدولار من السوق الأسود من ذات المجموعة التي كانت تحتكره من النظام البائد. بنك السودان يعلن عن سياسات جديدة تسمح بتدخله في عرض النقد الأجنبي عن طريق المزادات. ودكتور محمد خير حسن عميد كلية الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية يرهن النجاح بتوفر بعض اشتراطاته المتعلقة بقدرات العملاء المالية لدى البنك التجاري. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.